بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الثاني من دروس شهر رمضان، وهو درس رمضان والقرآن، شهر رمضان والقرآن. ونبدأ الأول في أن احنا نشرح نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم 17 من شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره، أذن الله عز وجل لنور القرآن أن يتنزل. فإذا بجبريل عليه السلام يأخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء ويقول له اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذني يعني جبريل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. سورة العلق من الآية الأولى إلى الآية رقم 3. صدق الله العظيم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. الحديث اللي احنا قريناه هو من صحيح البخاري، الحديث رقم 3. وفي هذا الحديث احنا بنتعلم أو بنتعرف على كيف نزلت أول آية من آيات القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المعظم. إذن أول آية نزلت هي آية اقرأ باسم ربك الذي خلق من سورة العلق. نزلت الآيات الثلاثة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا هو أول نزول للقرآن حين تنزل به جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في 40 من عمره في ليلة 17 من رمضان. أنا بعيد الكلام تاني علشان المعلومة دي تبقى ثابتة وتبقى واضحة في مخ كل واحد فينا، لأن ده واجب علينا ان احنا نعرف امتى نزل القرآن في يوم في ليلة 17 من رمضان. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمره قد ايه؟ كان عمره 40 سنة، لأن في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذن في القرآن ربنا بيحدد أن الإنسان بيبلغ أشده في عمر 40. وهنا بيعلمنا بنتعلم أيضا أن القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في أشده، وهو في 40 من عمره. وأول نزول كان نزول الآيات الثالثة الأولى من القرآن. إذن نزول القرآن كان في شهر رمضان. إذن هناك علاقة ما بين شهر رمضان وما بين القرآن، هي أنه نزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أول النزول بالآيات الأولى الثلاثة من سورة العلق في ليلة 17 من رمضان. ولكن قبل ذلك شهد هذا الشهر الكريم نزولا آخر، نزول القرآن جملة، يعني جملة كله على بعضه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة القدر الآية رقم 1 إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال ابن عباس إن القرآن أنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. في 20 سنة كان بيتنزل القرآن. وقال ابن جرير نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله إنزاله إليه. إذن الليلة الموعودة اللي تسجل فيها فرحة كل الوجود هي ليلة الاتصال بين الأرض والملأ الأعلى، ليلة الحدث العظيم اللي تنزل فيه القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. النصوص القرآنية اللي بتذكر الحادثة أو هذه يعني المناسبة اللي هي أعظم مناسبة في الحياة هي مناسبة نزول هذا النور من السماء إلى الأرض، بيقول عنها الله سبحانه وتعالى عن هذه الليلة العظيمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. هذه هي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. إن القرآن هو أعظم نعمة في الحياة، أعظم نعمة من بها الله سبحانه وتعالى على جميع البشر. والدليل على عظمة هذه النعمة هو أن الله سبحانه وتعالى حمد نفسه على هذه النعمة، فقال الله تعالى في سورة الكهف في الآية رقم 1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يحمد نفسه على نعمة، ده معناها إنها هي أعظم نعمة في الحياة وأعظم منة بيمن بها الله سبحانه وتعالى على هذه البشرية. الحقيقة يا جماعة، علشان نقدر نعرف قد إيه القرآن نعمة عظيمة وقد إيه القرآن هو أعظم منة من بها ربنا سبحانه وتعالى على الله سبحانه من بها الله سبحانه وتعالى على البشرية، لابد يا جماعة إن كل واحد فينا يستعرض حياته مع القرآن. يعني في منطقة القرآن دي الحقيقة أنا أحب أن أتكلم عن تجربتي مع القرآن، لأن تجربتي مع القرآن هي التجربة اللي جعلتني أدرك أني أنا إنسانة حية موجودة في هذه الحياة، اللي جعلتني يعني أعاهد الله سبحانه وتعالى أن أعيش حياتي خادمة لهذا القرآن. طبعا يعني حتى أني أكون خادمة للقرآن فده منصب عظيم جدا جدا جدا، دعيت الله سبحانه وتعالى أنه يرزقه لي وأنه يمن علي بي أن أعيش لأخدم القرآن، أتعلم القرآن وأتعلم معاني القرآن وأتعلم القوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا في القرآن، وأتشفي بشفاء القرآن، وأتعلم الحكمة من حكم القرآن، وأعيش مع القرآن، وأنام وأنا بفكر في القرآن، وأقوم الصبح وأنا القرآن وحشني جدا جدا قبل الفجر علشان عايز أقرأ القرآن، تتشرب روحي القرآن. الحمد لله رب العالمين. يا جماعة، اللي يعيش مع القرآن يقدر يعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيحب الإنسان اللي هو بيتوجه للقرآن، ثم ربنا ييسر عليه طريق القرآن، وقد إيه ممنوع من السعادة وممنوع من الوجود وغير حي وميت الشخص المسلم اللي أنعم عليه الله بنعمة الإسلام وبنعمة القرآن، ولكنه جحد هذه النعمة وأهمل هذه النعمة وأمضى أيامه وليالي في هذه الحياة الدنيا دار الاختبار ودار الابتلاء، قضاها من غير أكبر نعمة وأكبر معين وأكبر مساعد وهو القرآن الكريم. وإحنا حين نتكلم عن القرآن الكريم، فإن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا وحبيبنا وقائدنا وشفعنا يوم القيامة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحيا على سنته ونموت عليها. إحنا حين نتكلم عن القرآن وعن فوائد القرآن وعن يعني إزاي يجب أن نعيش مع القرآن، فإننا بنتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قرآن، كان في القرآن يمشي على الأرض، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي للقرآن. إذا أردت أن تعرف الله سبحانه وتعالى فاقرأ كتاب الله، وإذا أردت أن تحيا هذا القرآن كأحداث في الحياة فعيش حياة سيدنا، فتعلم حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزله لكي نقرأ ونتعلم، وإذا أردنا أن نعيش مع القرآن في أحداث متحركة حية في الحياة تكون هي حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إحنا لما بنتكلم عن النعم اللي موجودة في القرآن، وعن الدروس اللي بنتعلمها من القرآن، وعن إن القرآن هو حبل الله المتين، وهو الشفاء، وهو الوجود، وهو النجاح، وهو الثواب، وهو الحياة. القرآن كتاب الله، ومالك الحياة هو الله. إذن عشان أتعرف على الله أتعرف عليه إزاي؟ أتعرف عليه من كتابه. يعني عشان أديكي مثال، وهو طبعا المثال ده يعني غير قابل للتشبيه، ولكن عشان نحاول نقرب المواضيع لنا النهاردة، أنا لما يكون لي أخت في الله حبيبة وعزيزة علي كانت عايشة معايا وتركتني وراحت عاشت في بلد تانية، ولكن كانت كتبت لي مجموعة خطوات قبل ما تسافر، بعد ما سافرت كانت بتبعت لي جوابات. لما كنا أنا قاعدة كده لوحدي في أي وقت وافتكر صاحبتي دي أختي في الله دي، اعمل ايه؟ مش عارفه اكلمها مثلا، مش عارفه اوصل لها، بعدت بينا الايام والليالي، اكيد الجوابات بتاعتها اللي كانت بتبعتها لي واقراها، لاني لما هقرا الجوابات اللي هي كاتباها هعيش معاها، لان كلامها هو روحها وهو افكارها وهو وجودها وهو اللي بيقربني منها. وهذا هو القران بالنسبه لله سبحانه وتعالى. القران هو كلام الله سبحانه وتعالى اللي كتبه ربنا، والرساله هي رسالة ربنا. أنا عايز أعيش مع ربنا، طب أعيش مع ربنا إزاي؟ أجيب كتابه اللي كتبه كويس واللي أنزله لي كويس، وأعيش معاه وأقراه، وأفضل أقراه وأقراه وأتعلم منه وأرجعه وأقرأ تفسيره. ليه؟ علشان أقدر أقرب من المعاني ومن الحكم ومن القوانين ومن الأسرار المتعلقة بهذا الكتاب اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، الله سبحانه وتعالى خالق الحياة ومالك الحياة ومدبر الحياة، الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. إذن أنا لما بعيش مع القرآن بعيش مع الله، والله هو نور السماوات والأرض، وبالتالي القرآن نور لأنه بيأتي نوره ممن أرسله إلينا ربنا سبحانه وتعالى. كلام الله، الله نور، والقرآن كلام الله، إذن القرآن هو كلام كله نور لأنه جاي من مصدر النور، ومصدر النور هو ربنا سبحانه وتعالى. إذن القرآن يا جماعة اللي يعرف قيمته واللي يعرف تأثيره واللي يعرف يعني الفايدة العظيمة اللي بيتحصل عليها هو الإنسان اللي بينعم عليه الله سبحانه وتعالى بالحياة معاه. وزي ما قلت أنا من تجربتي الشخصية، لما أنعم علي الله سبحانه وتعالى بالتقرب من هذا الكتاب العظيم، وكانت هذه هي يعني البركة اللي حلت في حياتي وفي وجودي كإنسانة، وابتديت أعيش مع القرآن وابتديت أحب القرآن وابتدت قرايتي للقرآن تلمس قلبي، فأصبح القرآن بالنسبة لي هو الدواء، أصبح القرآن بالنسبة لي هو الوجود، أصبح القرآن بالنسبة لي هو الجرعة اليومية اللي بسببها بقدر أعيش. إذا ما قريتش الورد القرآني بتاعي وراجعت الحفظ اللي أنا واجب علي يومي من القرآن ما أقدرش أعيش، جسمي ما يقدرش يشتغل، عقلي ما يقدرش يشتغل، روحي ما تقدرش تتواجد. القرآن لما بيقرب منه الإنسان وبصدق وبإخلاص وبرغبة صادقة إنه هو يتعلمه، إنه هو مش إنه يقرب شفايفه، مش إنه يحسن صوته بيه، لا، إنه ياخده كدواء، دواء الروح ودواء القلب ودواء الحياة ومنهج، منهج انا بعيش بيه. لما تقدري تقولي لي انت بتربي ولادك ازاي، اقولك من القران. انت بتعاملي جوزك ازاي، اقولك من القران. انت علاقتك بربك ازاي، اقولك من القران. انت علاقتك بالاخوات اللي حواليك من القران. علاقتك بغير المسلمين من القران. علاقتك بالوجود من القران. علاقتك بصحتك من القران. علاقتك بمالك من القران. علاقتك بنوعيات البشر المختلفه من القران. انا من القران والى القران، لاني انسانه مؤمنه بالله. معنى ان انا انسانه مسلمه ومؤمنه بالله اني انا انسانه بتبع قوانين الله، اني انا بعيش حياتي تبع الاوامر اللي ربنا نزلها لي، لان انا مؤمنه بالله سبحانه وتعالى، موحده لله سبحانه وتعالى. انا مسلمه. يعني ايه انا مسلمه؟ يعني ايه انا مؤمنه يا جماعه؟ انا مسلمه وانا مؤمنه يعني انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. إذن شهدت بأن الله وحده لا إله إلا الله، إذن أنا قوانيني، إذن أنا أعبد الله، إذن أنا أوحد الرب، إذن أنا كل حياتي مرتبطة بالإله الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. طيب الإله الواحد الأحد أرسل لي رسالة اسمها القرآن، قال لي إن هذا القرآن هو الكتاب الذي فيه كل القوانين للمسلمين. كويس، انا دلوقتي هذكر ايات قرانيه ان شاء الله. بعد ما احكي قصتي مع القران هذكر الايات القرانيه اللي تثبت هذا الكلام اللي انا بقوله، وهو انه اذا انا مسلمه، اذا انا مؤمنه، اذا يكون القرآن هو دستور حياتي، يكون القرآن هو المرجع اللي برجع له في كل شأن، يكون القرآن هو منهج، منهج أنا بعيش عليه. ما كنش أنا إنسانة عايشة تايهة. تيجي تقولي بتعاملي ولادك إزاي، أقولك بفتح الإنترنت وبقرأ how to treat your kids in the best way. لا يا أختي المسلمة، ده معناه أن أنا مش مسلمة. إذا أنا مسلمة وتقولي لي كيف تعاملي أولادك إزاي، أقولك من القرآن أو من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. فإذا أنا عندي القرآن هو القوانين، تفصيل القوانين، والقوانين في صورة عملية في الحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مرجعي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، كده أبقى أنا مسلمة. لكن لما أنا أجي أتعامل مع أولادي عن طريق كتاب أنا فرنساوي قريته، أو طريقة طلعتها من الإنترنت، أو واحدة صاحبتي تعلمت برة في الجامعات وجات قالت لي إن دي أحدث طريقة تربية الأولاد، أنا أسفة أنا كده أبقى مش مسلمة. كويس، أنا كل قوانيني بتيجي من القرآن. أيوة أنا بطلع على أحدث الطرق في التربية وفي التعاملات، بس بلاقيها كلها بترجع وبترد إلى حسن الخلق الموجود في القرآن، حسن الخلق اللي عاشه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأساليب اللي علمها لنا القرآن للتعامل، واللي كانت هي حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده ربنا اللي خلق الحياة والوجود، نزل كتاب حتى في قوانينه، وبعث رسول صلى الله عليه وسلم يطبق هذه القوانين. هل بعد هذا عقل بشري طبيعي يفكر ان لسه فيه حاجات سابها ربنا ما نزلهاش وعلمها لنا في القرآن وعلمها لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان نيجي احنا وندور ونتعلمها من الانترنت ومن هنا ومن هنا ومن هنا؟ لا يا جماعة، كل شيء في القرآن، وكل الخير في القرآن، وكل الخير في سنة وفي حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما بنروح وبنسافر وبنتعلم وبنقرأ في الانترنت ومن الخارج ومن هنا ومن هنا، بتدرك القلوب الموحدة وبتدرك القلوب المسلمة ان ياه ده بالظبط اللي في القرآن. بس احنا ما خدناش وقتنا، احنا ما حاولناش نفكر، احنا كنا بنقرا القران بسرعه، احنا دايما كان احساسنا ان القران ده كتاب للدين، بيعلمني الدين، بيعلمني الاخره، بيعلمني ازاي اروح الجنه. بس في الدنيا لا، خليني اتعلم علوم الدنيا من اهل الدنيا. غلط. ربنا اللي خلق الدنيا، وربنا اللي خلق الاخره، وربنا اللي نزل القران، وربنا اللي قال ان في القران كل الخير وكل الهداية وكل النور موجود في القرآن. إذن لابد أن القرآن له أسرار، ولابد أن القرآن فيه حكم، ولابد أن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها من العبر ومن المواعظ ومن التعليم كتير فوق ما احنا الحقيقة بندي لنفسنا وقت عشان نتعلم. احنا ما بنديش لنفسنا وقت مع القرآن يا جماعة، بنقرأ القرآن كنوع من أداء الواجب، بنقرأ القرآن كنوع من التقرب من الله. يا ربي انت انزلت قرآن عشان اقرأه، طيب انا هقرأه عشان ترضى عني يا رب، لكن أقرب قلبي، أقرب الحب، أقرب الرغبة في التعليم، أقرب الرغبة في التقرب من كل معنى. الحقيقة يعني ده سؤال يسأل فيه كل واحد فينا نفسه، وحتكون الإجابة تبعا لعلاقته بالله وعلاقته بالقرآن. إذا كان فعلا كان بيقرأ القرآن بنية إن هو عايز يتعلم وعايز يفهم وعايز يقرب وعايز يتبع وعايز يطبق، هيلاقي ان القرآن موجود في حياته ليل ونهار. لكن اذا كان بيقرأ القرآن تأدية واجب او يلا كتاب حسنات او عشان ما كنش بعيد عشان ربنا عشان تحل عليا بركته وتنفعني في دنيتي، هتلاقي القرآن بعيد قوي عن نفسه. اذا يا جماعة النقطة اللي أنا عايزة أقولها في بداية حديثي عن القرآن هي أن من يحب الله ومن يريد له به الهداية ومن يريد به الله أن ينجح في حياة الدنيا ومن يريد به الله أن يسعد في حياة الدنيا ومن يريد به الله أن يكون هو أتقى الناس وأسعد الناس وأغنى الناس وأطول الناس عمرا حقيقة، هو الإنسان اللي أنعم عليه الله سبحانه وتعالى بحب هذا الكتاب حبا صادقا. وليست فقط في الحياة الدنيا، لكن اللي يعيش مع القرآن هو إن شاء الله اللي يعيش مع القرآن بصدق وبحب وبإخلاص، ويجعل القرآن هو أقرب من لي في الحياة الدنيا بعد ربي هو كتابه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هم دول أهلي، أهلي في الحياة هو الله وكتاب الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إن أهل القرآن هم أهل الله وخصته، لأن القرآن هو كتاب الله. فإذا كنت أنت أهل لكتاب الله فإذا أنت من أهل الله سبحانه وتعالى ومن خاصة الله، لأنك بتعيش الأهل هم الناس اللي الإنسان بيعيش بيكونوا أقرب الناس إليه وبيكون بيعيش معهم حياته ليل ونهار. دول أهلك. يعني إيه أهلي؟ يعني قريبين جدا، قريبي اللي بيعيشوا معايا ليل ونهار. إذا كان القرآن هو أهلك، القرآن هو كتاب الله، القرآن هو كلام الله، إذا كلام الله هو أهلك، إذن الله هو أهلك، إذن أهل القرآن هم أهل الله وخصته. هل تعتقد أن هناك منحة أو هناك يعني عطاء من الله يعطي الإنسان أكثر من أنه يجعله أهل لله؟ هل تعتقد أن في شرف في الحياة ممكن إنسان يتخيله أن ربنا يديهوله شرف أن يكون هو من أهل ربنا سبحانه وتعالى، قريب من الله سبحانه وتعالى، يحيا مع الله ليل ونهار مع الله سبحانه وتعالى؟ هو ده الشخص أو هو ده الإنسان اللي عظمه ربنا واللي كرمه ربنا واللي أكرمه ربنا واللي رحمه ربنا واللي أحبه ربنا وجعله من أهل القرآن. الكلام اللي أنا بقوله ده يا جماعة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله لي أكبر منحة من الله، وأن يثبت علي هذه المنحة ويدمها علي وعلى كل مسلم ومسلمة إن شاء الله، حتى نلاقي الله سبحانه وتعالى والقرآن في قلوبنا وفي عقولنا وفي أرواحنا وفي أعيننا وفي أذاننا وفي أعمالنا. القرآن هو حياتنا، حياة المسلم هو القرآن يا جماعة. أنا دي تجربتي مع القرآن ودي حياتي مع القرآن وده وجودي مع القرآن، وأدعو الله لكل لي أولا ثم لكل مسلم ومسلمة أن يعطيهم الله هذه النعمة. فإذا فتحت أنا الحقيقة في الكلام عن القرآن فيعني يمكن أفضل أتكلم ليل ونهار، لأنه ده حواري ولأن ده وجودي ولأن ده حبي ولأن ده أملي ولأن ده مصدر ثقتي، لأني بس بستمد من القرآن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، بستمد من القرآن نور الله سبحانه وتعالى، بستمد من القرآن الشفاء لنفسي ولروحي، بستمد من القرآن الصلة والتواصل مع الله سبحانه وتعالى، بستمد من القرآن الأمل في حياة الدنيا، بستمد من القرآن الأمل في الآخرة، بستمد من القرآن الأمل في رحمة ربنا لي وللمسلمين. فبيصبح القرآن هو غذاء روحي وغذاء قلبي وغذاء عقلي، وهو ثروتي في الحياة، وهو ملجأي وملاذي بعد ربي سبحانه وتعالى. فإذن يا جماعة، الحديث عن القرآن هو حديث القلوب، وهو حديث الأشواق، وهو حديث المحبة. الحمد لله أني أنا اتكلمت هذه الدقائق عن القرآن، لأنه ده واجب علي، لأنه ده فضل من الله، لأني أنا بشكر الله وبحمده ليل ونهار في كل لحظة وفي كل ثانية، وأنا صحية وأنا نايمة، أن أنعم علي بإني أتقرب من هذا الكتاب، أن أنعم علي بإني أعيش حياتي محاولة. أنا بحاول، ما أقدرش أقول أني يعني أنا بعمل شيء، لكن أديني بحاول وأديني بجتهد ما استطعت أن يكون القرآن هو النور اللي بينور كل وجودي في هذه الدنيا، لأنه نور من الله سبحانه وتعالى، نور عاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان خير خلق الله جميعا صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه قدوة حسنة. إذا تكلمنا عن فوائد القرآن، أولا أنا هتكلم الأول عن فوائد القرآن. ما استطعت يعني مش حوسع كتير، لكن واجب علي أني أتكلم، حق علي زي ما ربنا أنعم علي بإني أعيش معاه، واجب علي أني أوجه النور اللي عندي لكل مسلم ومسلمة علشان ننور جميعا ونبقى كلنا زي ما قال عن من تقرب من القرآن، قال عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الأنعام في الآية رقم 122، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. جماعة، هذا هو النور، نور الإسلام، نور الإيمان، نور القرآن. لأني مش ممكن أكون مسلمة وما يكونش جوايا القرآن، ومش ممكن أكون مؤمنة وما يكونش جوايا القرآن. إذن الإسلام، الإيمان، هم القرآن يا جماعة. الإنسان الميت هو الإنسان البعيد عن الإسلام أو الإيمان أو القرآن. ما نقدرش نفصل ونقول أنا مسلمة بس ما بقراش القرآن بانتظام، ما بعرفش قوانين القرآن، حتى يعني أني أنا أعرف الحلال والحرام في القرآن ما أعرفش، بس معلش أنا مسلمة. لا، ما ينفعش، ما ينفعش يا أختي. عشان أكون مسلمة لازم أكون بإذن الله مؤمنة وأكون موحدة، وبالتالي منهجي هو كتاب الله، قوانيني هي قوانين القرآن، حلالي وحرامي جايبة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذن النور هو نور الإسلام، نور الإيمان، نور القرآن، كلمة واحدة ما نفصلهاش، زي ما احنا عايشين في حياتنا فصلينها، وده سبب الوضع النفسي المتدهور اللي عايشين فيه المسلمين، لأننا اسمنا مسلمين، لكن هل نحن مؤمنين؟ هل نحن يعني بنعيش القرآن؟ هل نحن القرآن واضح في قلوبنا، واضح في نفوسنا؟ هل نحن بنتعلم هذا القرآن؟ هل حلال وحرام واضح؟ هل شفانا القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن فيه شفاء للناس. طيب، هل المسلمين عايشين حالة مرض ولا حالة شفاء؟ المسلمين وللأسف الشديد. وكان نكون واقعيين مع أنفسنا، مش عايزين يا جماعة نضحك على نفسنا، عشان احنا ضحكنا على نفسنا كتير لغاية ما ضحكنا الناس علينا كويس. فكفاية لغاية كده نقف نواجه نفسنا ونشوف أخطأنا، وطول ما رحمة ربنا موجودة عندنا أمل إن إن شاء الله نخلص من كل اللي يعني الخيبة اللي احنا فيها دي، وإن شاء الله ربنا يرحمنا وياخد بإيدنا ونبقى يعني كما يجب أن نكون أول الأمم إن شاء الله. ما فيش طريق لإن احنا نصحى ولا إن احنا نبقى أول الأمم أو إن يرحمنا ربنا إلا بالعودة إلى القرآن، لأن هو المنهج. بدون منهج هنقوم إزاي؟ هنعرف الحلال والحرام إزاي؟ هنحط قوانيننا إزاي؟ هنعيش إزاي؟ ما ينفعش إنسان يعيش حياته غير لما يخطط. طيب لما تخططش مش لازم يكون عندك مرجع بترجعي له في التخطيط، كتاب بتطلعي منه قوانين الخطة اللي انت بتعمليها؟ طيب إذا انت مسلمة، إذا المسلمين لهم كتاب اسمه قرآن الكريم يا جماعة. فيعني حاجة تزعل قوي 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 لما نكون مسلمين بالاسم وبعدين تيجي تقولي لأحد الأخوات يا أختي في القرآن ربنا سبحانه وتعالى حل الأمور وحرم أمور، طيب الأمر ده في القرآن، تقولك لا 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 أنا ما أعرفش. والله ازاي ما تعرفيش؟ بس نقدر نعرف الكريمات بتاعه الوش، ونقدر نعرف الاكل الاورجانيك والاكل اللي مش اورجانيك، ونقدر نعرف تمرينات الرياضه اللي لازم نعملها، ونقدر نعرف المسلسل الفلاني اللي كان شغال في شهر رمضان، ونقدر نعرف المطعم الفلاني اللي بيتعمل فيه احسن اكل، ونقدر نعرف الريسبي وطريقه الاكل اللي اقدر اعمل بيها احسن مكرونه بالبشاميل واحسن محشي ورق عنب. هو ده بس التخصصات بتاعتنا احنا المسلمين. انما قرآن وكتاب الله سبحانه وتعالى بس نقراه نحطه في العربية طبعا الاول ده عشان يبارك العربية، عشان مصلحة العربية. احنا لما بنحط القرآن في العربية طبعا ما بيتفتحش، بس احنا ليه حاطينه في العربية؟ عشان يبارك العربية، يقوم ربنا يحفظ العربية ولا تحصل فيها حادثة ولا تجيلها مشكلة. اذا نستخدم القرآن لمصلحة العربية، استغفر الله العظيم، السيارة يعني كويس. هو ده أهمية القرآن، أو نحطه تحت راس البيبي. ليه؟ عشان ربنا يحفظ البيبي. يعني النية من القرآن ما كانتش هي القرآن نفسه، هي طاعة الله، هي اتباع أوامر الله اللي في القرآن. لأنية من القرآن إن أتبرج بيه، أحطه تحت راس العيل، يقوم إيه العيل يستفيد من القرآن. أما إن أنا أفتحه وأقراه وأتعلمه وأحل حلال وحرم حرامه، لا انسي بقى، ما عنديش وقت. آه والله أنا نيتي كويسة، إحنا المسلمين للأسف الشديد نوايانا كويسة، لكن التعريف الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. كل واحد بيقول أنا قلبي كويس، الحمد لله نحمد ربنا، القلوب حلوة كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس فين العمل؟ إذا ما فيش عمل يبقى لازم نراجع النوايا، وهي دي المشكلة يا جماعة. بعدين النقطة الأساسية اللي أنا عايز أوضحها، ليه أضحك على نفسي؟ أنا النهاردة لما أقعد أقول أنا نيتي كويسة بس ما عنديش وقت للقرآن، مين اللي خسر؟ أنا اللي خسرت، لأني أنا ضيعت حياتي من غير ما أقرأ القرآن بصدق، من غير ما أقرأ القرآن بنية التعلم الحلال والحرام والقوانين، من غير ما أقرأ القرآن. ما قريناش القرآن على إنه رسالة من الله لكيف نحيا حياتنا الدنيا، لا، احنا بنفتح القرآن ونقرأ 5 صفحات 7 صفحات الحمد لله أديني قريت كتاب الله، ودماغي في 50 مشكلة في الدنيا. لو أنا إنسانة مسلمة حقا ومؤمنة حقا، كنت تعرف أن 500 مشكلة مش هيحلهم غير رب القرآن. يبقى احترمي القرآن واحترمي رب القرآن، وركزي وانت بتقري القرآن، لأن ربنا بيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وربنا أعلم بالنوايا، وربنا عارف كل واحد فينا، واحدة فينا لما بتمسك القرآن بتبقى مركزة ومستشعرة عظمة الله وعظمة كلام الله، وبتحاول انها تحط كل تركيزة في القرآن، ولا مجرد اهو يا رب اديني بقرأ كتابك اهو عشان اتقرب منك، اديني اهو يا رب اظهرت لك الإيمان والإسلام والإحسان، يلا بقى يا رب حللي المشاكل بقى بتاعتي، وشوف لي حل بقى في الواد عشان ينجح ويخش الجامعة، وفي البيت عشان تتجوز، وفي القرش عشان يزيد، وفي العربية عشان نكبرها، وفي البيت عشان نشتريه. آه والله يا رب أنا كويسة هو، وطول النهار بقرأ قرآن، أمال يا رب إيه يا جماعة؟ احنا هنضحك على نفسنا ولا هنضحك استغفر الله العظيم على ربنا؟ ده سؤال لازم كل واحد لما يجي يفتح كتاب الله يسأله لنفسه قبل ما يفتحه. انا بفتح القرآن علشان اتعلم قوانين الله، بفتح القرآن علشان اقرب من الرسالة اللي ربنا بعتها لي، بفتح القرآن لأني بستعظم في نفسي توحيدي لربي وبعرف أني منهج حياتي لازم يكون جاي من الكتاب ده، فكل كلمة بقراها في الكتاب ده بحاول أني أدركها، ولو ما فهمتهاش بفتح التفسير وبقرأ 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 لغاية ما استوعبها ثم أطبقها. هي دي النقطة المهمة، ثم أطبقها وعيشها. إزاي يكون القرآن ليه تأثير عليا إذا أنا ما بطبقوش في حياتي؟ ما ينفعش يا جماعة. القرآن بتحسي بجماله لما تعيشيه مطبق، تعيشيه حياة واقعية، تعيشيه أفعال بتفعليها. كل ما تعملي الفعل ده تقولي يا سلام هو ده القرآن. لما تيجي تاكلي وتبتدي الأكل بتاعك بكلمة بسم الله تقولي أيوه أنا بقول بسم الله قبل الأكل، لأن القرآن ربنا استفتحه بالآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا زي ما ربنا استفتح القرآن ببسم الله أنا بستفتح كلامي بسم الله، وبستفتح يومي بسم الله، وبستفتح علاقتي بالحياة بسم الله، ولما باجي أكل بقول بسم الله، ولما جلبس بقول بسم الله، ولما بجي ادخل بيتي بقول بسم الله. كل ده ليه؟ لان ليا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوه، وسيدنا محمد اتعلم بسم الله من القران. اذا انا بعيش القران لما بدخل بيتي بقول بسم الله، كويس، لا بسم الله الرحمن الرحيم، لما باجي اقول الحمد لله بعد الاكل والحمد لله بعد الشرب والحمد لله لما ربنا في كل الحال أعيش حياتي على الحمد لله، لأنه الحمد لله أمر في القرآن، ربنا أمرنا بالحمد لله حين قال في سورة الإسراء في الآية 111، قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، صدق الله العظيم. في آخر الآية ربنا قال إيه؟ وكبره تكبير. إذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللي بنرددها في الصلاة، أمر منين؟ أمر من القرآن. منين؟ من سورة الإسراء آية 111. هذا هو القرآن يا جماعة. كل جهة في الحياة، كل فرع في الحياة، كل أمر في الحياة إذا بحثنا عنه سنجده في القرآن الكريم. يبقى يا جماعة لما أقول أنا مسلمة ولكن معرفش من قوانين القرآن حاجة، ولا من رحمته ولا من خيره ولا من شفائه، ونكون عايشين كلنا مرضى نفسانيين معظمنا حقيقة، يعني فعلا لازم نكون مرضى نفسانيين، دي يعني مش حاجة عجيبة، كويس، ومعظم البشرية ما دلوقتي مريضة نفسيا. ليه؟ لأن معظم البشرية بعيدة عن القرآن. احنا المسلمين الحمد لله يعني ربنا يهدينا ويعافينا ويعفو عنا ويجعل يعني ويجعل عودتنا للقرآن ان شاء الله سريعة. لما بيجيلنا حالات نفسية وبيجيلنا اكتئاب وبيجيلنا اضطراب وبنروح للدكاترة النفسانيين، السبب ان احنا مع الشفاء اللي ربنا نزله، ربنا قال عن القرآن فيه شفاء للناس، اذا في الحياة مصدر للشفاء اللي هو ايه؟ اللي هو قرآن. طيب هل احنا يا جماعة خدنا الدواء اللي هو قرآن الشفاء وعشنا بيه بعدين بقينا مرضانين نفسانيين زي ما احنا عايشين؟ لا، ما خدناش الشفاء. القرآن بالنسبة لنا زي ما وضحت على الجنب، كويس، استعمله وقت الشدة اتقرب بيه من ربنا، إلا من رحم الله، وندعو الله أن يكونوا المرحومين وأهل القرآن وأهل الإيمان يعني أكبر عدد من المسلمين. إنما إحنا دلوقتي بنراجع نفسنا، أنا براجع نفسي، أنا بصلح نفسي. اللي عايز يصلح نفسه يا جماعة يلحق يصلح نفسه في الدنيا قبل ما نقابل وجه رب كريم ويشتكينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زي ما اشتكانا في القرآن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشتكى المسلمين في القرآن، اشتكى علاقتهم بالقرآن لله سبحانه وتعالى. رحمة من الله أنه أنزل هذه الآية في القرآن، كل القرآن رحمة، وهذه الآية هي تحذير لنا
وفي نفس الوقت تذكير لنا ان احنا لازم نراجع علاقتنا مع القرآن، لان في يوم القيامة هنسأل هذا السؤال وحتنزل هذه الآية، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بريء ممن عاش مسلم اللي عاش حياته من غير القرآن لانه اشتكى وقال، والآية موجودة. اذا فتحنا سورة الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم، في الآية رقم 30 من سورة الفرقان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أهو صدق الله العظيم، سيدنا محمد بيشتكي إلى الله سبحانه وتعالى إن قومه المسلمين اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال أن هاجر القرآن هو الذي لا يختم القرآن في شهر، هذا هو هاجر القرآن يا جماعة. فإذا عدنا نفكر كده، كم من هاجر من القرآن في أمة لا إله إلا الله، وبعد هذا الهجر يا جماعة هل هنقدر نواجه ونقابل ربنا سيدنا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة لما الصحائف بتاعتنا تبقى ما فيهاش قرآن بالشهور؟ بالشهور القرآن ما بيتفتحش. وبعدين ربنا يقول لنا الآية كانت نازلة في القرآن والتحذير كان موجود في القرآن، وشكوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت موجودة منكم في القرآن، لو كنتوا قريتوا كنتوا عرفتوا، لكن انتوا ما قريتوش وما تعلمتوش وما فهمتوش. بعتلكوا الرسالة ركنتوها في العربيات وتحت المخدات، وكانت ايه النتيجة؟ المرض النفسي اللي عشتوا فيه على الارض، الحالة المتدهورة اللي دهورتوا بيها الدين الاسلامي. الاسلام يا جماعة يوم القيامة هيجي يشتكينا لله سبحانه وتعالى احنا المسلمين، لان احنا ضيعنا الاسلام ببعدنا عن القرآن. الاسلام هو قرآن، ما كنش مسلم من غير ما يكون القرآن هو كتابي ومنهجي وخط حياتي وشفائي ورحمتي حبي ووجودي بعد ربي ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو كان قرآن يمشي. ازاي احب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما كنش بحب قرآن؟ ده هو سيدنا محمد كان خلق القرآن. اذا حبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو رسولي وقائدي ومعلمي واحبه اكتر من نفسي، بحبه وبحب القرآن لان هو القرآن بالنسبة لي واحد، ده صحائف وده اعمال. إذن يا جماعة هقف أقابل ربنا إزاي يوم القيامة وأنا هجرة للقرآن ما بختموش كل شهر، وكل واحد يسأل نفسه بينه وبين نفسه والله شهيد، هل بتختمي قرآن مرة كل شهر؟ هل أنت لست من هاجرين القرآن؟ هل أنت لست من هيشتكيهم الرسول يوم القيامة؟ دي نقطة. النقطة الثانية، إذا كان عندك ضيق في نفسك أو زعل أو غضب أو كرهتي حياتك أو مش عارفة أنت عايشة ليه أو زعلانة قوي أو دايما مضطربة أو بيجيلك لحالات من الألم في ظهرك أو الألم في رجلك أو الألم في عينك أو الصداع النفسي، هل أنت حاولتي أنك تتقربي من كتاب الله وتبطلي أنك تهجريه؟ ولما ابتديتي تقريه بقلبك وبروحك وبنية أن يكون شفاء لك، هل جربت هذا الشفاء وظلت على حالتك؟ أم أنك أنت خدت الموضوع ورحت راحة على الدكتور النفساني عشان يكتب لك حبيتين ضد الاكتئاب تكون نتيجتهم أنك تكوني أدكت عليهم، يعني تتعودي عليهم ما تعرفيش تعيشي من غيرهم، وتظلي زي ما أنت في حالة الاكتئاب الحقيقي؟ حقيقة أنت ما زلت في اكتئاب، إنما إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن شعورك بالاكتئاب خف، بس الاكتئاب موجود ليه؟ لأنه أسبابه موجودة، لأنك ما عملتيش تغيير في منهج حياتك. شفتي بقى إزاي البعد عن القرآن والبعد عن منهج الحياة اللي هو ان ربنا نزل القرآن عشان يبقى منهج حياتنا، البعد عنه وصلنا لفين؟ وصلنا للحبوب ضد الاكتئاب، وصلنا للأدوية اللي بننام بيها المنومات، اوكي، وصلنا للمشعوذين، وصلنا لكل خيبة احنا عايشين فيها، وكل خيبة تعيش فيها البشرية غير المسلمين، بس احنا بنتكلم عن المسلمين عشان احنا عندنا قرآن، هما ما يعرفوش القرآن. ولما واحد بيغير دينه وبيخش الإسلام بيبقى الانبهار كله بالقرآن، وبيبقى سبب ان الإنسان بيغير دينه وبيبقى كونفرته هو القرآن، رسالة القرآن، رحمة القرآن، شفاء القرآن، قوة القرآن، قدرة القرآن، عظمة القرآن. هو ده اللي بيخلي قلوب غير المسلمين يعني تتحرك بقوة، هو ده اللي بيعمل عندهم اللفتة الكبيرة. القرآن كتاب الله، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن يا جماعة، أمراضنا وتعاستنا وعدم سعادتنا وعدم توفيقنا في حياتنا، كل ده بسبب بعدنا عن القرآن. ودلوقتي أنا هبتدي أراجع معاكم بعضا من الفوائد في للقرآن في حياتنا اليومية. قبل ما نتكلم في موضوع الفوائد القرآن، في نقطة مهمة يجب علي أني أوضحها، وهي أن احنا لما نقرر إن شاء الله أن القرآن يكون له الأولوية الأولى في حياتنا، يجب أن نضع أمام عنا أن معنى كلمة قراءة القرآن هي تدبر آيات القرآن. يعني إيه تدبر آيات القرآن؟ يعني أقرأ القرآن وأنا عندي كل التركيز. يعني لما أجي مثلا دلوقتي أقول أن أنا عندي كل يوم بعد صلاة الفجر مثلا ساعة هقعد أقرأ فيها القرآن، معناها أني أنا بفرغ دماغي تماما قبل ما أمسك كتاب الله سبحانه وتعالى، بدي هذا الكتاب وهذا المنهج وهذه المنحة العظيمة من الله سبحانه وتعالى الأهمية القصوى لما بتعامل معها. يعني قررت أن أقرأ القرآن أقعد في مكان هادي وأنسى كل إشكالات الحياة الدنيا تماما، وأقول أني أنا دلوقتي هقعد مع الله سبحانه وتعالى بقدرته وبعظمته وحقرأ كلامه، فلابد من أني أعظم هذا الموقف، وبالتالي لازم أركز كل التركيز فأقرأ القرآن بعناية وبقلبي وبروحي وبكل التدبر. ده شرط أساسي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الإنسان اللي يقرأ القرآن وما يستفدش منه وما يحبوش وما يقربش منه وما يعملش بيه، يبقى فيه قلبه مغلق من ناحية القرآن، لا ينتفع بالقرآن، لا يفهم كلام الله، لا يهتدي به. طبعا ده معناه ان في عنده مشكلة في تعامله مع القرآن. لما جاي يقرأ القرآن كان عنده كل الدنيا مالية دماغه، فالناس بتقرأ القرآن بعينيها وببقها لكن ما بتقرأهوش بقلبها وبعقلها. معنى كلمة قراءة القرآن هو اني انا افرغ عقلي وافرغ قلبي وافرغ نفسي من كل المشاكل الدنيوية، وأخذ كل التركيز بتاعي وأحطه في قراية القرآن، ومعاهم وقبلهم النية أني أنا عايزة أحب الكتاب ده، عايزة أطبق الكتاب ده، عايزة أعيش مع هذا الكتاب، عايزة هذا الكتاب يكون منهجي. قرايتي للقرآن هي إعلان مني عن إيماني بأن هذا الكتاب القرآن الكريم هو كتاب الله وهو حبل الله المتين وهو طريقي إلى سعادة الدنيا والآخرة. فأنا لما بقعد معاه بحط نفسي في الحالة النفسية أن دي أهم دقايق من اليوم بتاعي، لأن في هذه الدقايق أنا هعمل صلة وكونكشن مع الله سبحانه وتعالى، بتعلم كل أي علم ممكن يفيدني في حياتي أهم منه الوقت اللي بقعد فيه مع القرآن. أي سعادة في حياتي الأهم الوقت اللي بقعد فيه مع القرآن. أي شغل حيجيب لي فلوس أو برستيج أهم منه الوقت اللي هقعد فيه مع القرآن. يبقى لما أقعد مع القرآن أكون في أعلى حالة من التركيز وأعلى حالة من السعادة وأعلى حالة من الشكر لله إنه وفقني إني أقدر أعيش مع كتابه وأتعلم منه وأقرب من الله سبحانه وتعالى، ويجي لي الشفاء ويجي لي النور ويجي لي الهداية ويجي للرحمة زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في الآية 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن عايزة أنا أكون أضع نفسي في مع المؤمنين، يبقى لابد أني دايما أحس أني لما بقرأ القرآن بتتنزل علي الشفاء وبتتنزل علي الرحمة، لأنه ده القانون، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، يعني هلاكا. ليه؟ لأنهم بيكفروا بي، ما بيؤمنوش بي، ما بيعتقدوش فيه. كويس. فلما اقرا القران واحس ان في شفاء ورحمه ليا، يبقى انا الحمد لله مؤمنه. لكن لما اقرا القران والاقي نفسي ما استفدتش اي حاجه، بل بالعكس بعد ما قريت كام ايه كده جالي ضيق في نفسي، قلت يلا كفايه على كده بقى النهارده، معلش بقى بكره بقى اكمل، يبقى ده معناه اني انا لما نويت نيه اني اقرا القران كان عندي مشكله، ما كنتش مركزه، او ما كانتش نيتي خالصه ابتغاء لوجه الله، او ما كانش عندي احساس بأهمية وعظمة القرآن فما قدرتش أوصل معاه، أو أني أنا يعني مش مستشعرة عظمة الله سبحانه وتعالى فمش قادرة أكمل القراية. لأن الإنسان لو استشعر في داخل نفسه عظمة الله سبحانه وتعالى اللي بيقول هذا الكلام، لما أقعد مع القرآن أنا بوصل الله، كأني قاعدة مع الله سبحانه وتعالى في حبل القرآن، حبل بين من يقرأ القرآن وبين الله سبحانه وتعالى. فلو أنا مستشعر عظمة الله وقدرة الله وحدانية الله وأن الأمر بيد الله وأن كل حياتي هي من الله وإني بعيش في كون الله، فلو أنا استشعرت كده هعرف أقرأ قرآن بتعظيم لله، هعرف أعظم الكلام اللي بقرأه، هعرف أركز في حدي أهميته وحدي حقه، يعني هذا هو أهم كلام موجود على الأرض، هو كلام صاحب الأرض وصاحب الحياة وصاحب السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى. هذه هي عظمة القرآن واقعيا، عشان نكون واقعيين. كويس. فإذا لابد لما قبل ما أجي أمسك القرآن أكون عارفة، أكون مستشعرة، أكون فاهمة، أكون مدركة أني أنا جاية أتعامل دلوقتي مع كلام رب السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض، رب العالمين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو من سأقترب منه حين أفتح القرآن. لو استشعرت هذه العظمة في داخل قلبي إن شاء الله برحمة الله تتنزل علي السكينة، وأقترب من القرآن بقلبي وبروحي، ويبتدي القرآن يشتغل علي الشفاء والرحمة، وإن شاء الله أكون من المؤمنين. هأختم هذه الحلقة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يكون إن شاء الله موضوع الحلقة القادمة هو فوائد القرآن الكريم، ثم ارتباط القرآن الكريم بشهر رمضان المعظم إن شاء الله. ولنأخذ دقيقة يا جماعة كده أو نص دقيقة برضو، نفصل تاني من حياة الدنيا قبل الدعاء، لأن الدعاء صلة مع الله سبحانه وتعالى، والإنسان محتاج أنه يستغل كل فرصة يصل فيها ربه، يستغل هذه الفرصة أن يكون قلبه وعقله وروحه متفرغين تماما لهذا اللقاء العظيم، لقاء الله سبحانه وتعالى، عشان تقدر تتغشاني الرحمة والسكينة إن شاء الله من دعاء لله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماء وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.